ودرسنا هو في العادة أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ المحدث الفقيه ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وأثرنا في المقدمة أن نتكلم عن فقه مسألة التوبة من جهة المعوقات والمحدثات فيها، فإن التوبة إلى الله عباد الله عبادة، نعم، فإن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، وحيث أن التوبة إلى الله عبادة، وأولا لا بد أن تعرف كيف تعرف العبادة، وهي الطريقة التي دل عليها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في معرفة العبادة. ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب تكون عبادة لرب الأرباب سبحانه. فمن ذلك الذبح عبادة لقوله تعالى فصلي لربك وانحر، والدعاء عبادة، ادعوا ربكم، سؤال العالم عبادة، فاسألوا أهل الذكر، الصلاة عبادة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. فالعبادة تعرف بأن يدل عليها بأمر وجوب أو استحباب، وذلك لا شك أنه منزل من رب الأرباب وحده. لا طريق لمعرفة العبادات إلا طريق واحد، وهو الواسطة اللي بينه وبين الله، وهو رسول الله محمد بن عبد الله. فليس عندنا واسطة أخرى، لا رؤية منامية ولا آراء ذوقية ولا مشائخ طرق صوفية، وإنما الطريق واحد لا ثاني له، وهو طريق محمد والصحابة رضوان الله عليهم. فمن ابتغى طريقا غيره فهو مبتدع ضال، حقيق على كل مسلم أن يحذر عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والتحذير من أهل البدع واجب باتفاق المسلمين، يعني إجماع. فمن قصر في هذا الواجب فهو آثم، حتى لو كان عالم فإن الله قد يعذبه بذلك الإثم وهو كتمان العلم مع كونه عالم، لكن قد يعذب بسبب أنه يعرف عن أهل البدع ولا يتكلم عنهم ولا يحذر، فحينئذ يأتيه مثل قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون عياذا بالله. فالأمر ليس بهين، فلا بد من التحذير من البدع وأهلها، لأن هذا إجماع وليس الأمر على الخيار بل هو إجماع. وقد يعذب الرجل ولو كان عالما إذا صار يشرح الحيض والنفاس ويرى جماعات قد أحدثوا في دين رب الأرض والسماوات ولا يتكلم عنهم، لا شك أن هذا خور، ويخشى أن في نفسه نية تجميع الناس وحب للإطراء، فمن أجل ذلك يخاف إذا واجه الناس بمحبوباتهم أن يحجروه، فصار يتملق لهم ويداهنهم بالسكوت عن غلطهم. فلا شك أن هذا مداهن، نعم هذا مداهن، وهو يعرف أن الانحراف قد وقع في أمة محمد ولا يدل الناس عليه تحذيرا. والإمام أحمد كان ما يهم الناس رحمه الله، فجمع الله له حب الناس ما يهمه، دخل عليه رجل من العامة الجهال الحمقى الذين لا يفرقون بين سنة وبدعة، فدخل عليه ينكر على الإمام أحمد، ما قدر علمه ولا قدر فضله ولا الأدب معه في المجلس، فقام على الإمام أحمد يتكلم عليه أو يستدرك عليه قدام الناس. فكان الإمام أحمد في درس أو في جلسة يبين بعض مسائل العلم، منها سبر أحوال الرواة، فقال فلان فيه ضعف فلان كذا، فقام رجل إليه إما مقاطعا وإما مستدركا من غير مقاطعة، قال يا شيخ تغتاب العلماء؟ فقال الإمام أحمد هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. فما كان الإمام أحمد يهمه الناس أبدا، يبين حال أهل البدع حتى لا يغتر الناس به عملا بالحديث. أنه نفس الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به، وهذا شيء يشبه الكرامة. كم كتب كم حفظ؟ حفظ الإمام أحمد 750 ألف حديث، وفي رواية 1,000,000 حديث، قال أبو زرعة إن أباك يحفظ 1,000 أو 750,000 حديث لعبد الله ولد الإمام أحمد. فقال كيف عرفت؟ قال أخذت عليه الأبواب حديث 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 حديث، وإذا به يروي من صدره 750,000 حديث، 750,000 حديث. فقال له رجل كالمختبر له: الحديث أو عملك ذاك اليوم يوم تختبئ في الغار من السلطان، في يوم تختبئ في بيت فلان من السلطان؟ قال عملت بحديث اختباء النبي هو أبو بكر 3 أيام، فاختبأ عند الرجل من السلطان الظالم له، لأنه يدعو لخلق القرآن، نعم، اختبأ في بيت فلان فقط 3 أيام، حتى هذه لم يتركها رحمه الله. فهو عمل بالحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه وهو يعرفه، حديث الدين النصيحة. الله أكبر، ما أعظم عمل أهل الحديث، يشتغلون بمعظم الدين، وأعظم ركن أو من أركان أو ركن من أعظم أركان الدين للعالم، وهو بيان حال أهل البدع والتحذير منهم، أقصد من واجبات الدين، من واجبات الدين. وذلك كما قال الإمام مسلم في مقدمته رحمه الله، قال: باب بيان أن جرح الرواة، يعني للعلم، كجماعة التبليغ الإخوان يروون علمهم، يروون علم للناس، فهؤلاء مثل أولئك الرواة. فقال: جرحهم ليس من الغيبة المحرمة، بل واجب وذب عن الشريعة المكرمة. هذا فقه إمام وهو مسلم. وكذلك الإمام أحمد عمل بحديث خرجه مسلم في صحيحه وهو يعرف، كما قلت لكم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ففهم الإمام أحمد وكان أفقه الناس في عصره، حتى قال الشافعي: قال الإمام أحمد إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد. فقال الإمام أحمد عمل بهذا الحديث مبين حال الرواة، هذا فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، فظن ذلك الجاهل أن هذه غيبة، فأنكر على الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، يعني نعمل فيها بحديث الدين النصيحة. فكون النبي يقول الدين النصيحة، فهذا يبين لك عظمة مرتبة هؤلاء العلماء اللي يبينون حال الرواة ويجرحونهم بالحق، نصيحة الأمة، عظمة مرتبتهم عند الله. لما؟ لأن النبي لما قال الحج عرفة، عرفنا أن عرفة معظم الحج وأكبر أركانه بقوله الحج عرفة، نعم. وكذلك عرفنا أن معظم الدين ومن مهماته بيان حال من ينتسب للتعليم إن كان مبتدعا، حتى نحذر منه الناس فلا يغترون بدعته، من أوجب واجبات الدين، لقول النبي: الدين النصيحة. انظر، الدين النصيحة، كما قال الحج عرفها. فإذا العالم الذي يهمل هذا لا شك أنه مقصر، وعلى خطر على نفسه، هو مو خطر على الأمة فقط، خطر على نفسه، يوم يعقد حلقة وراء حلقة وراء حلقة ثم يموت ولا تسمع منه تحذيرا من أهل الأهواء. هذا من النصيحة، لا شك أن هذا من التقصير الفاضح الواضح الذي ينبغي أن يستعتب عليه ويتوب إلى الله قبل أن يموت. ليس الغرض أن يجتمع الطلاب كثرة في الحلقة، بل كان بعض السلف يفرح إذا شاف 3 حضروا الحلقة أو 2، يستريح وينشرح بهذه الحلقة بالا، فيقول: الحلقة 2 أو 3، فإذا عظمت فقم، تخويفا من الخيلاء والفخر، نعم. وكان بعضهم يحضر الحلقة للتدريس ثم يقوم خوفا على نيته إذا لم يستحضرها في تعليم الناس خالصا لوجه الله وليس لأجل أن ينظر إليه بعين التعظيم. إذن ليس الغرض أن أجمع وجمهر الناس حولي بأن أكون معلم داعيا إلى نفسي، الغرض أن أكون داعيا إلى الله سبحانه. قال الإمام مجدد محمد بن الوهاب: وكثير ممن ينتسب إلى الدعوة غرضه الدعوة إلى نفسه ليس إلى الله. ما هي المميزات التي هي قرائن حقيقة تدلك وإن كنت لا تعلم الغيب على إخلاص العالم؟ أن يحذر من أهل الأهواء وإن هجره الناس، لأن النفس تحب التعظيم والكثرة الاتباع. نعم، فإذا رأيت مع ذلك العالم يحذر ويبين الحال والناس يهجرونه ولا يعبؤون به، فله أسوة بالأنبياء الذين دعوا إلى الله وما اتبعه إلا رجل أو رجلين. قال يأتي النبي ما معه أحد، بريدة بن حصيب، حديث بريدة المعروف، يأتي النبي ما معه أحد، يعني يدعو ويعدو، الناس كلهم هجروه كرهوه، ويأتي النبي ما معه إلا رجلان، اثنين فقط. لما؟ لأن هذا النبي وضع نصب عينيه الدعوة إلى الله، ليس الدعوة للخلق. لو كان بين هذا النبي يدعو للخلق لكان لما رأى الناس مدبرون عنه، نعم، لكان من شأنه أنه لما رأى الناس مدبرون عنه أخذ يتكلم فيما يرضيهم، نعم، حتى يقبلوا إليه. لكنه دعا إلى الله والناس يبغضونه ويهجرونه، ومستمر كنوح في الدعوة إلى الله حتى قبض. نوح يدعو 1050 سنة ومع ذلك ما أمن معه إلا قليل، إلا قليل، مو 10 سنين دعا، 1050 سنة. ابنه ما آمن معه، ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرة، نعم، وهذا لم يضره ولم يقال تربية نوح ناقصة، بل ابنه كافر، حال بينهما الموت وكان من المغرقين. إذن لابد للداعي أن يجعل نصب عينيه الدعوة إلى الله، فإن الأمر كما قال الإمام جد محمد الوهاب، وكثير من الدعاة إنما همه أن يدعو لنفسه لا يدعو إلى الله، وهذا يعرف بقراء منها أن لا يتكلم بكلام يكرهه من يحضر عنده، يقول هذا الذي يحضر عندي يحب جماعة، من يتكلم على أخطأ، خلنا ساكت عنه، خلنا يحضر بس، أهم شيء يحضر، عياذا بالله، هذا يريد نفسه ما يريد الله. لابد أنه يكون مراد الداعي وجه الله والدار الآخرة. ومن أرضى الناس بسخط الله سبحانه وتعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والحياة دول، فقد ترى في بداية الأمر إقبال الناس ونحو ذلك، ثم بعد ذلك إذا استمر على غيه فإن الله يقلب الناس أعداء عليه فلا يتبعه أحد، بسبب ما ذكرته أمنا عائشة كما روي عنها أنها قالت: إن العبد إذا عمل بمعصية الله انقلب مادحوه ذامين له. نعم، وعلى عكس ذلك من عمل بطاعة الله وأخلص له، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يخلق محبته في قلوب الصالحين. وصاحب البدعة وإن كان حتى مات الناس مقبلون عليه، فيكفيه أن الله يميت ذكره بعد موته، فلا تسمع له ذكر، لأنه شنأ شيئا من الشريعة، فشنأ الله ذكره بعد موته كما قال ابن تيمية. وصاحب السنة يحيي الله ذكره حتى بعد موته، لأنه أحيى الشريعة، فأحيى الله ذكره سبحانه وتعالى بعد موته، والله بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع وينفع ويضر وينفع، وحده لا شريك له. إذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يستوعب أن النصيحة ليست غيبة كما يظن بعض من لا علم له، بل أن رسول الله نفسه ذكر رجلا في غيبته، وكان أصل هذا الحديث عند أهل الحديث على جواز ذكر الرجل بعيبه للتحذير عنه، وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على رسول الله، نعم، فقال رسول الله: أدخلوه، بئس أخو العشير، ذمه حتى ينفر عن طريقته من حضر. الرجل ما كان حاضر، كان غائب عن المجلس، فدخل الرجل فانبسط إليه النبي وألان له الكلام، فقال عائشة: يا رسول الله، لما استأذن قلت ما قلت ثم انبسطت إليه وألنت له الكلام؟ قال: ما تعهدتيني عائشة فاحشا، إن شر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء فحش. وكذلك العالم له أن يحذر من أهل الأهواء، فإذا جاء واحد ليدعوه منهم كما فعل ابن عباس مع الخوارج في دعوته، ويكون على علم لا يكون مبتدئا فيلبس عليه صاحب الهوى، فإنه له حينئذ أن يليل له القول إذا رأى أن ذلك يصلح وينفع معه، وإلا شدد عليه في الكلام كما فعل شيخ الإسلام في مجلس السلطان لما تكلم أهل البدع، قال فرفعت صوتي، أو كما قال حتى يكون زجرا لأصحاب الأهواء في المجلس الذين كذبوا وافتروا في مجلس السلطان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء، ولذلك قال الذهبي لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، فينبغي أن يوكل الكلام في الرجال إلى العلماء. وأما من لم يكن معروفا بالعلم عند الناس فينبغي أن يستعمل ذلك الإنسان كلام العلماء في فضح أهل الأهواء حتى يكون مشهورا، والأمر نسبي، فقد يكون الرجل عالما في حيه يستمع له أهل الحي فيبين حال بعض الرجال، ويكون مقبول الكلمة عند أربعة فيبين له حال الرجال، فالأمر نسبي على كل حال. وأما بيان حال الرجال الذين تمحضت بدعتهم وأصبحت كبرى ظاهرة للناس فهذا واجب على كل أحد يقدر على ذلك حتى لو كان عاميا، كبدعة الحبيب الجفري القائل إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، فهذا تقرفه أنفس العامة إذا سمعوا كلامه وأثبته لهم. نعم. أما الذي بدعته خفية كبعض القصاص فهذا لا أرى أن تعين اسمه أمام العامة، لأنهم لا يدرون إيش وجه البدعة عنده، فإنهم سيمقتونك ويتهمونك بالحسد حينئذ لأنهم لا علم لهم. فإذا إما أن يكون الرجل بدعته ظاهرة كالحبيب الجفري أو بدعة خفية ككثير من القصاص، فحينئذ تبهم الثاني وتفضح الأول، لكن بإثبات وبرهان بصوته فإنهم سيكذبونك إذا ما أثبت ذلك. طيب، فإذا كانت التوبة كما علمنا عبادة وبرهان أنها عبادة، قوله تعالى وتوبوا، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب، فلا بد لهذه العبادة من أن يتحقق فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لقوله وتوبوا إلى الله. الشرط الثاني المتابعة لقول عائشة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا علم هذا وأنه لابد في التوبة من إيش؟ من الاتباع، فلابد أن نرقب طريقة الصحابة في تتويب العصاة، ولا نحدث طرق جديدة في التتويب لم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أقول كما تقول بعض الجماعات أو بعض الوعاظ الحبيب محمد، جاء الحبيب محمد وذهب الحبيب محمد، لأن هذا محدث، ليس لأن نبغض الرسول بل لأننا نحب الرسول ونتبعه، فلم يحدث السلف هذه اللفظة، بل اقترن اسمه مع الصلاة عليه، ولم يقترن اسمه مع كلمة الحبيب، إما أن يقول النبي أو يقول الرسول. نعم، ولم يثبت عنهم أن يقول الحبيب الحبيب الحبيب، شيء أحدثه يشبه أن يكون الصوفية وتبعهم على ذلك العامة. أما كلمة الحبيب فإنها لم تعهد كما ذكر ذلك العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه. فإذا كان ذلك كذلك فتتويب العصاة منه ما هو سنة ومنه ما هو من المحدثات. وأذكر طريقة الآن في تتويب العصاة بدعة لم يجري عليها عمل السلف الصالح، واتبعها بطريقة أخرى وطرق حتى تتبين لكم إنكار أولا أئمة الدين من قبلنا على ما أحدث في تتويب العصاة. فقد أحدث في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بل في عصر الإمام أحمد، طريقة لتتويب العصاة أنكرها الحارث، أنكر على الحارث المحاسبي، فذكر عن الحارث المحاسبي أنه كان يجمع العصاة في صالة أو في موقع كبير، إما مسجد أو بيت كبير، ويبدأ يعظ بما يشبه لعلهم يسمونه الآن في علم النفس التبويب المغناطيسي أو شيء أحدث قريبا فاتني مصطلح. على كل حال يهيئ لهم أنهم في الدار الآخرة، فيقول لهم اقتربت الشمس فصارت منكم بمقدار ميل الآن، يعني وأنتم في الصالة. طيب، وأنتم الآن عراة قد ألجمكم العرق، تطايرت الصحف، فريق في الجنة فريق في السعير، كأنه معلق رياضي. نعم، وهكذا حتى يبدأ الناس بالفعل يعيشون كأنهم في الدار الآخرة من قوة ما أوتي من بلاغة وإيصال معلومة. نعم، فتبدأ أعين الناس تهيج بالدمع ويسفرون ويهيجون بالبكاء ويهجهشون ويتوبون. فلا شك أن من اطلع من الحمقى من ينسب للدعوة والوعظ والإرشاد إلى هذا قال ما أروع طريقة الحارث، كما فعل ذلك عمرو خالد فإنه أثنى على طريقته هذه، فقال كان هناك عنده مدرسة تسمى الوهم والإيهام. نعم الآن لعلي تذكرت شيئا من هذا. طيب فيوهمهم أنهم في الدار الآخرة إلى آخره حتى يتوبون ويبكون إلى الله توبة إلى الله. فهل الإمام أحمد أثنى على تلك الطريقة في تتويب العصاة؟ كلا، قال لا تجارسوا الحارث إنه مبتدع لا يغرنكم تنكيس رأسه. نعم، فلما الحارث ليس لهذه البدعة فقط، هناك أشعريات وبعض الصوفيات تندرج على لسانه، فحذر من المجالسة له ولم يقل اجلسوا خذوا الطيب وتركوا السيء، لأن العامة لا تميز لهم، فقطع الذريعة فقال لا تجالسوا. وهذا من الواجب على الإمام أحمد، والذي عمل به عمل بقوله الدين النصيحة، فنصح الناس لا يجلسوا إليه، فلذلك قد حمل عن عنقه أمانة وضعها الله على عناق أهل العلم، وهي ليبيننه للناس، هو العلم أن يبينونه للناس، فبين العلم للناس وأن هذا مبتدع لا يستاهل أن يؤخذ عنه العلم، كما قال في رجل آخر يعظ أو يروي الحديث قال إسحاق بن أبي فروة ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم، هكذا كانوا رجال شجعان لا يخافون في الله لومة لائم، وهذا ومع ذلك فكانوا يراعون المصلح. فهذا علي بن أبي طالب ظهر في عصره رجل يسمى ابن الكوى، نعم، فترك تسمية اسمه لأنه إذا سماه صارت مفسدة أعظم، قال شيخ الإسلام وترك علي تسمية ابن الكوى لأنه لو سماه لصارت يعني مفسدة أرجح، فسكت عنه لأن رعيته كانت ملتوية عليه. ظهر في عهد عمر رجل اسمه صبيخ فحذر منه وسماه، قال لأنه كان مطاعا في قومه يرجعون إليه فسماه وحذر منه. إذن مع كوني أن نحذر من أهل الأهواء لكن نتبع طريقة السلف في الحكمة لكي نعمل بقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة هي السنة في التعامل مع الناس لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وليس الحكمة شيء يحدث في التتويب كما يستدل جماعة التبليغ ربما بآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة فيجعلون من الحكمة تهجير العصاة دعاة، يقولون نقول لهم هذا محدث، يقول لا هذه حكمة، ما الله قال الحكمة، نقول الحكمة السنة، فلا تحدث طريقة لم يأتي بها الرسول تقول حكمة، فقول الحكمة السنة وهي اتباع الرسول في تتويب العصاة، هذه الحكمة. نعم، وليس الحكمة أن تحدث طرقا لم يأتي بها رسول الله وتنسبها للحكمة وتكذب على الله سبحانه وتعالى. طيب، فهذه طريقة أحدثت في عصر الإمام أحمد وأنكرها، أو ولم تكن محمودة ولم يشيد بها الإمام أحمد، بل أنكر على الحارث بدعه التي كان يظهرها. وفي عهد شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام التيمية ظهر أيضا رجل مبتدع له طريقة غريبة في الدعوة أو في تدويب العصاة، وهي قد ذكرناها لكم أكثر من مجلس ولا مانع من ذكرها لكي تحفظوها وتبلغوها، وهو أن رجلا يبدو أنه صوته كان حسن وكان يذكر من هذه التطريبات المنشدة بالزهديات من غير شبابه ولا عزف، ويجلس في الطرقات ويدعو إلى الله بهذه الزهديات المطربات، فيجتمع حوله الزنات وأهل الخمور وأهل الباطل وغيرهم من أهل الكبائر والسيئات، فحينئذ يبكون ويتوبون لرب الأرض والسماوات. فسئل شيخ الإسلام هل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ فأجاب رحمة الله عليه كما في الفتاوى لو قلنا أن هذه طريقة صحيحة في تتويب العصاة للزم أن النبي لم تكتمل به الوسائل التي يدعى بها الخلق إلى الله، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول ذلك الشيخ الضال هكذا شدد عليه شيخ الإسلام وزجره فوصفه بالضلال بقوله وهذا الشيخ الضال، مع أنه كان مشهور عند العامة، نعم، بالدعوة والناس كانوا يرجعون إليه ويتوبهم، ومع ذلك ندد وحذر فقال الشيخ الضال تحذيرا منه، لأن المقام يسمح لشيخ الإسلام بذلك رحمة الله عليه، كما ذكرنا الحكمة مطلوبة وهي السنة واتباعها في التعامل مع الخلق في تتويبهم. أقول فقال وهذا الشيخ الضال بقوله جربت الطرق فوجدت هذه أحسن طريقة، نعوذ بالله، وهي أني أجمع الناس على هذه المنشودات المطربات فيتوبون يبكون. قال يدل على جهله بالطرق التي توب بها الرسول الناس، فلقد تاب على يديه هو وأصحابه من المهاجرين والأنصار آلافا أو أضعاف هؤلاء الذي يتوب هذا الإنسان المحدث في دين الله ما لم يستعمل معه النبي هذه الطرق المحدثة التي يشير إليها السائل. فإذا كان ذلك كذلك، فإذا مذهب شيخ مذهب أئمة الدين هو التحذير من البدع في تتويب العصاة، فلا نتوبهم لا بطريقة جماعة التبليغ ولا نتوبهم بطريقة الإخوان، نتوبهم على الطريقة التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد غلوا في هذا الباب في هذا العصر غلوا شديدا، حتى أنه نقل لي أيام ما كنت أدرس بالطائف من بعض إخواننا الذين يحضرون عندنا أمرا أحدثوه فظيعا بالطائف بعض الشباب هناك، وهو أنهم صاروا يوما في صالة وقد أظلموها ثم خلعوا لباسهم فصاروا عراة، وصار إنسان يرتل القرآن بصوت جشي أو لحن يعني أخاذ الأسماع، وصار يتلو آيات يوم القيامة في نشر الصحف أو كذا، وصار إنسان يقول خذ صحيفتك يا فلان خذ صحيفتك يا فلان، مشهد يصورون به الدار الآخرة وهم عراة، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه يدل أنه لما انفتح الباب أمامهم فيما يسمونه بأن وسائل الدعوة إلى الله توفيقية وصلوا وليس توقيفية، وصلوا إلى هذا الحد من الابتداع في دين الله أنهم جمعوا مع البدعة معصية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله إن استطعت لا ينظر إلى عورتك أحد فافعل، فهؤلاء سمحوا بالنظر إلى عوراتهم بزعم أنها من طرق الدعوة إلى الله تصويرا لمشهد من مشاهد الآخرة، ولا شك أن هذا منكر عظيم نسأل الله العافية وفاحشة. فإذا كان ذلك كذلك فلننظر الآن ما أحدثوه في طريقة تطويب العصاة من جمع الناس في مسجد ويأتيهم رجل عاص فاجر ثم تاب من قريب ويذكر بعض أموره التي كان يقترفها في أيام جاهليته، فلربما ذكر تعرفه على النساء ووقوعه في الفواحش، ولا شك أن هذا محدث، فقد تاب كثير من أهل الإسلام في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخرج النبي عمر وهو أفضل من تاب، وهو من أفضل من تاب أو أفضلهم رضي الله تعالى عنهم لدين التوحيد والسنة، لم يقل يا عمر أخرج الناس وجمع النبي الناس في مكان واحد ويتكلم، لربما تكلم مع إنسان قال له كنت كذا وكذا ونقرة الرواية، لكن إن يجمع ويحشد له الناس ويقوم مقام المعلم ويقول فعلت في حياتي كذا وكذا وصنعت كذا وكذا وأنا تائب، هذا لم ينقل عنهم رضي الله تعالى عنهم. نعم والله يحب الستر، فإن النبي قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. نعم فلا يجوز أن يبدي صفحته ويقول كنت أعرف النساء وأزني وأفعل عياذا لله، هذا لم ينقل عن السلف في من طرق تتويب العصاة. وأيضا مما أحدثوه في هذا الزمان من طرق تتويب العصاة ما شاهدناه في بعض المخيمات البدعية بزعم أنها طريقة جيدة في تتويب العصاة، وهي أنهم صنعوا للعصاة ثلاث خيام كبيرة، الخيمة الأولى فيها مناظر للدنيا مناظر طبيعية أو صور للعود والطنبور ونحو ذلك، وهذه الابتلاء ينظرون إليها وواعظ يتكلم أظن هناك في الخيمة الأولى، ثم تأتي بعد ذلك الخيمة الثانية فيها قبر محفور وإنسان واعظ يشير إليه ويصرف القبر القبر ويحذر القبر إلى آخره، ثم الخيمة الثالثة يسمونها خيمة القرار، فيتكلم إنسان بمكبر ها ايش تقولون تبون ولا لا، فعند ذلك ينقسمون إلى قسمين، قسم تاب فتنتظرهم باصات إلى مكة للعمرة، وقسم لم يحالفوا الحظ في زعمهم ولم يتب يرجع بخفي حنين إلى بيته. أنا أقول هذا الذي لم يتب أحوج العمرة من الذي تاب، نعم، ولكن مع ذلك نقول أن هذه أيضا من طرق المحدثة في تتويب العصاة. والجهال ينظرون إلى النتيجة أو إلى التجربة، لا ينظرون للاتباع، فيقولون دعهم ما دام أن الناس تابوا دعهم. نقول لا ندعهم كما فعل شيخ الإسلام، فإنه ما قال ما دام الناس تابوا على ذلك المنشد المطرب نتركهم، لأن دين الله لا يثبت بالتجربة، نعم، وإنما يثبت بالاتباع. ولا يثبت دين الله بالابتداع والتجارب، التجارب يمكن إثبات الطب بها، ولذلك لم نبدع بعض الرقاة الذين ذكرهم شيخ الإسلام وهم يقرؤون على بطون أو يضعون على بطون الحوامل الذي عسر طلقها، أو يقرؤون وألقت ما فيها وتخلت إلى أن يسل الطلق، لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لا تركوا شركا. فالرقية من باب إيش؟ الطب والعبادة، من باب الطب، وحيث أن من باب الطب لا نقول أن فيها بدعة. فما دام النبي قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تركوا شركا، فجربت هذه الرقية وشفي بها إنسان، فحينئذ لا نقول أنها بدعة، نعم، لأنها جربت ولم تكن بطلاسم ولم تكن بكلام غير مفهوم ولا يكون فيها دعاء الجن، فحينئذ لا بأس من استعمالها، لأن ما بالطب. أما ما بالتعبد كالدعوة إلى الله فهو تعبد لابد فيه من الاتباع، فلا يجوز لأحد أن يبتدع فيه ويلحقه بالطب، نقول نجرب كيف يدعى العصاة، نعم، فهو باب عبادة. ولذلك أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية لما أحدث في هذا الباب طريقة لم تورث عن رسول رب الأرباب، رجل ينشد ويجتمع حوله العصاة وأهل الباطل والخمور والكبائر والسيئات ويتوبون إلى رب الأرض والسماوات، فأنكر عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الطريقة المحدثة، لأنه اعتبر أن الدعوة ما بالعبادة التي لا يجوز فيها الإحداث، نعم. فإذا لنتوب الناس على طريقة الصحابة نذكر لهم الآيات في القرآن المذكرة بالله والدار الآخر، الدار الآخر نذكر لهم الموت، نعم، ندعوهم لزيارة القبور. طيب نأخذهم إلى واعظ جيد صادق كما قال الإمام أحمد ما أحوج الناس لي قاص صدوق، قاص لكنه صادق يجمع أشياء في صحيح البخاري وفي صحيح هذا ويذكرها للناس، لا مانع من ذلك إذا ما اشتهر ببدعة أو اشتهر بتجميع الخلق أو تهويل أمر البدعة إليهم أو نحو ذلك، لا بأس. طيب وإذا كان ذلك كذلك فإننا والحمد لله ورثنا عن رسول الله طرق كافية وافية في تتويب العصاة، فمن أحدث طريقة بعده فهو مستدرك عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاطبي رحمه الله من أحدث في دين الإسلام بدعة فهو مستدرك على الله، وكما قال الإمام مالك من أحدث في الإسلام بدعة يرى حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. فإياك عبد الله والطرق المحدثة في تتويب العصاة كطريقة جماعة التبليغ يخرجون العاصي داعيا إلى الله بزعم أنه إذا صار يدعو ويلقي بيانات فإنه يهتدي حينئذ ويهدي غيره إلى آخر ذلك، فإن هذا ما كان من هدي النبي. فإياك وإياهم وطرقهم التي أحدثوها في الإسلام. طيب وأختم كلمتي هذه في المقدمة التي أنا بصددها بأنه ينبغي أن يحرص أحدكم على من يمشي معه، فليس كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه تتعلق به وتشبث به وتقول رجل صالح، إياك، انظر إليه، فإذا ظهرت لك منه بدعة فاحذره، فإنه ما خفي منه أعظم، كما قال البربهاري رحمة الله عليه في كتاب شرح السنة، قال إذا ظهرت لك بإنسان بدعة فاحذره فقد يكون ما خفي أعظم، فكن على حذرا منه، نعم. فليس كلما رأيت أحد أطلق لحية وقصر ثوبه تشبث به، فالخوارج كانت لحاهم طويلة وثيابهم قصيرة ويبكون ويتضرعون، وسماهم النبي كلاب النار، وقال الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله العافية. إذن ليس كل من عبد الله فهو من أهل الجنة، فيهود عبدوا الله وهم مغضوب عليهم، لأنهم عبدوا الله كما ترونهم إلى اليوم في حائض المبكى، يأخذون كتبهم التلموس ويصلون بطريقة لله في زعمهم، ولكنهم مغضوب عليهم. ولذلك نحذر اليوم من هذا الذي يحدث في مجامع تحفيظ القرآن من الهز عند القراءة. ما أدري، ما نرى المعلمين على علم كافي حتى يبكرون عليهم، هداهم الله فيأخذون القرآن ويهزون هكذا عند القراءة. لا أدري متى أحدثت هذه البدعة، نعم، حتى وصل الأمر إلى إنسان اخترع بدعة على بدعة، فقال ما دام أننا نقول أن من طرق اليهود أو التشبه بهم الهز أمام إلى الأمام والخلف، فقال لنخالفهم فليكن الهز إذن ذات اليمين وذات الشمال. لا شك أن هذه ظلمات بعضها فوق بعض، لأن ليس المقصود فقط شبه باليهود هنا، المقصود الإحداث، أن الصحابة لما قرأوا القرآن ما كانوا ينشطون أنفسهم بالقراءة هكذا، فيسمى هذا محدث حتى لو لم يقصد، فينبغي أن يثبت عند القراءة لا يهتز ذات اليمين والشمال ولا إلى الأمام والخلف، يكون ساكنا خاشعا لكلام الله، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع. ما لهم لا يخشعون، هم أحياء لهم قلوب لكن لا يعقلون بها، لأنهم ما يجدون من يدرسونهم العلم على وجه صحيح. فتجد أن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، والخشوع والسكون، وهؤلاء يقرؤون القرآن وهم يهتزون. نعم، ولا شك أن هذا غلط، ولم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني أنا أمس أنظر في الحادث الذي رأيته إلى, إلى, إلى امرأة وقد احترقت بالكامل، فما رأيت إلا آثار يدها وهي تحترق وبدنها. فهو الحمد لله ذكرت ما ندرسه بعد صلاة الجمعة من أن الحريق شهيد، والحمد لله نرجو أن يكونوا من الشهداء، ولكننا نخاف إذا رأينا قرينة، نخاف على الإنسان ونستر عليه ولا نذكرها إذا رأيناه مثلا كان ذاهبا إلى عرس فيه غناء فقبض بالحريق، فنسأل الله العافية، فيكون هذا شنيع. نعم، لأن النبي قال يبعث الرجل على ما يموت عليه، يبعث الرجل على ما يموت عليه. طيب.